السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهنيئا وبعد سماع مثل هذه الخطبة لأناس أعرف وجوههم الحمد لله مواظبين على حلقات الذكر والعلم، فأسأل الله أن يثيبهم وأن تكون هذه الأرض التي جلسوا عليها متأدبين بآداب مجلس العلم أن تشهد هذه الأرض لهم، وبما صدقوه من العلم وأخذوا به فإن الأرض تحدث يومئذ بأخبارها، لأن الله أوحى لها وأمرها أن تتحدث بذلك، فلا عصيان لأمره، لا إله إلا هو، ولا راد لقضائه سبحانه عما يصف. عباد الله، سنختار في لقاء الجمعة هذا، والذي أسأل الله أن يجعله خالصا لوجه الله عز وجل، أدب التعامل مع النفس وتزكيتها حتى يكون يعني صاحبها أسعد الناس أو من أسعدهم في دنياه وأخرى، أخذا بقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم يجعلنا ممن يزكي نفسه بالعلم النافع ثم بالعمل الصالح مخلصين لله الدين. فسنذكر كيف تتعامل مع نفسك وأنت تعلم أن هذه النفس كما سيأتي لها شر، فنعوذ بالله كما كان النبي يكرر في خطبه: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونبدأ حينئذ بالمسألة الأولى. اعلم عبد الله أن هذه النفس التي بين جنبيك من باطن وهو القلب والعقل وما يدور في خلدك من وسواس، والظاهر من لسان وجوارح وبصر وآذان، ليس هي حقيقة ملكا لك أبدا، هي ملك لله. فلا يحل لإنسان أن يطلق هذه العبارة الإلحادية، هي إلحادية، وإن يطلقها كثير من جهلة المسلمين فيقولون عندما تنكر عليه منكر: يا أخي أنا حر في تصرفاتي. إيه نعم، حر في تصرفاتي. حينئذ لابد لهذا العبد أن يصحح دينه ويستغفر ربه، فإنه خلق ليكون عبدا لله، دليلا له، قائما بحدوده وأوامره ونواهيه، لم يخلق لأن يكون عبدا لهواه وما تشتهيه نفسه ومفتراه، بل يكون عبدا لربه الذي خلقه فهداه وسواه. فإذا علم أن هذه النفس ليست هي ملك صاحبها، حتى أنكر بعض العلماء قولهم: التبرع بالأعضاء، قالوا العضو ليس ملكا لك حتى تتبرع به إلا بإذن الله على وفق ما يراه فقهاء الإسلام من الضرورة إلى آخره، فليس هي صدقة فيمثل لها بأن يقال مثلا عنبة تتصدق بها كم فيها من ثواب، فكم في ثواب الكلية إذن من إلى آخره، كأنها أقصد لك. وإلا الأجر لا شك عندما رجح جواز التبرع بالأعضاء سيكون عظيم في استنقاذ نفس بالشروط المعروفة عند الفقهاء، لكن أنكروا لفظة تبرع، قالوا لأن هذه الأعضاء ليس ملكا لك، حتى تطلق هذه الكلمة كأنها من دراهمك ودنانيرك، بل أعضاؤك ملك لله، وما في ذلك قلبك ونفسك. فإذا من الخطأ الكبير في دين الواحد القدير أن يطلق الإنسان للسانه العنان فيقول أنا حر في تصرفاتي لا أحد يتدخل فيه، من نقول أنت عبد لله يجب أن تعلم أنك خلقت لذلك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال بعض المفسرين أي لآمرهم وأنهاهم، أبتليهم بالأمر والنهي، من التوحيد إلى إماطة الأذى على الطريق، ترك الفواحش، ترك الربا، بر الوالدين، خلقتهم لهذا، لآمرهم وأنهاهم، ما خلقتهم عبثا. فمن الخطأ هذه العبارة. وما يدل على أنها من الباطل أن الإنسان لو كان حر في نفسه يأتي من الشر ما شاء ويذر من الخير ما شاء دون تقيد بشريعة رب الأرض والسماء، فلماذا النبي كان في كل خطبة يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا؟ ليش يتعود؟ ما دام جائز الإنسان إيش أن يأتي ما شاء، فليش يتعود في كل خطبة نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا؟ ولأي شيء جاء ذاك الحديث عند البخاري أو غيره أن رجل احتز أو قطع يده وانتحر يعني، ثم إيش؟ ثم ما لبث أن مات، فقال بادرني عبدي نفسه سبحانه حرمت عليه الجنة، فلا كان حر في أعضائه قطعها. نعم، لما حرم الله عليه الجنة، حرم الله على الجنة لأنه مقيد بأوامر له، ألا ينتحر، ألا يشق عن نفسه، ليست ملك له. ولذلك النبي كما عند أبي داود لما رأى شيخا يمشي رق له كعادته، قال ما هذا، ليش هذا الشيخ تركين وهكذا، أو ليش قاعد يمشي بينكم الطريق هذا الشيخ شيبة كبير، قال يا رسول الله نذر أن يمشي ولا يركب للحج، يمشي للحج ماشي من غير ركوب، نذر. فحينئذ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت حر أو هو حر، فقال اللهم صل عليه إن الله عن تعذيب هذا الرجل نفسه ليش لغني، نعم عن تعذيب نفسه لغني، فنهاه عن ذلك وما قال أنت حر. وما خرجه بعض السنن أن النبي بينما كان يخطب إذا رجل قائم أيضا كعادة الشريفة الكريمة العطوفة ذات الحنان والرحمة، هو يخطب رجل قائم في الشمس رق له أيضا، قال من هذا أو ما هذا، أو قال هذا رجل اسمه يا رسول الله إسرائيل، نذر ألا يستظل في الشمس دائما كما يجي ظل خلاص كذا، طيب وش، وألا يجلس ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين أنه ليس حر في تصرفاته مقيد بشريعة الله، قال مروه فليقعد، نفسه هذه ما ملك لها يعذبها يقعد واقف كذا، مو ملك له. فقال مروه فليقعد وليستظل وليكلم الناس وليتم صومه. فدل ذلك أن الرجل في الشريعة لا يكون حرا حتى فيما يعتقد أنه من الخير، حتى ما يعتقد أنه من الخير لا يشق على نفسه بحيث يترك الخير ذلك بأن يقحم نفسه فيه ولا استطاعة له فتنفه نفسه فينقطع عن الخير. دخل النبي كما في صحيح البخاري على امرأة سمع عنها أو سمعها تذكر من صلاتها وتطول قيام الليل، تطول في عاطفة لقيام الليل وخير. بعض النساء يجي لها عاطفة على بعض العبادات مثل حفظ القرآن مثل قيام الليل، سبحان الله يفتح الله على من يشاء. فهذه كانت قوامة المرأة لدرجة أن تشق عن نفسها مشقة عظيمة في قيام الليل تذكر من صلاتها. قيل إذا ترت تسكت طول القيام علقت بين ساريتين حبل تمسك بالحبل تقرأ لين تنزل. يعني سبحان الله طاقة عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قال أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى ملوا. ما قال لي حرة خلي أتعبد الله إلى أن تشل أطرافها، ما قال كذا، قال لا، ينبغي أن تفعل من العبادة ما تداوم عليه وتمنع نفسها ليست حرة من العبادة التي بعد فترة ستمل وتضجر إذا استمرت عليها. فقليل دائم خير من كثير منقطع، خير من كثير منقطع. وذلك ما قال النبي لعبد الله بن عمرو هو شاب عنده طاقة أكثر من هذه المرأة أو من الشيخ العجوز الذي ذهب يمشي للحج، شاب فتى قوة في العبادة وحماس عظيم سبحان الله. العبادة عبادة ما حد يخفى عليه بها لذة أشك، حتى يقول بعض الوجهاء يذكر زملائه من الأثرياء وكذا خالط ناس وذوجاه وأصحاب أموال عظيمة، قال أعرف ناس يجون الحج للمتعة القلبية، يعني يجعون متعة في الحج من مغفرة الذنوب وكذا أكثر من التنزه في شلالات اللي هي كندا مدري شيء اسمها دي سويسرا مدري. يقول ويجون متعة عظيمة لا يجدون في نزهين في العالم، فيجون يكررون الحج، يكررون الحج لأجل ما يرجون من الراحة ولذة. فكأن هذا الشاب حس بلذة العبادة فكان رضي الله عنه مقبل إقبال عظيم. يعني لو قلت له اقرأ القرآن كل يوم قرأ كل يوم، تحمس قوي في العبادة. فالنبي ما قال انتحر، اعبد الله متواصل صوم صلاة حتى ينقطع نفسك، لا لا، قال له اختم القرآن في شهر اعتدال. خاف عليه انه اذا سوى كذا يختم كل ثلاثة ايام ينقطع، وهذا مكروه. كيف؟ الجفاء بعد الوصل مكروه، يعني كل إنسان موصل ربه ثلاثة أيام حوالي 10 سنين ثم فجأة انقطع عن هذا كله. تعرفون أنت نفسك، ولا أشبه بصفة ربي ليس كمثلي شيء، لكن أقرب لك وأن هذا من سوء الأدب. إذا كان سوء الأدب مع الخلق الخالق أولى. شخص في المسجد ما تعرفه ولا جلست معه لأي عارض جعلك تجلس معه وليس بينكم معرفة، حين لا تأثر من بعيد ذراك صنع لك براسك كذا وما شاء. لكن شخص حصل لك إدمان أو كثيرا ما تلقاه بعد العصر وتجلس وتتحدث مرة بعد مرة، فجأة من غير سبب صار يتقاصر خطى يديك ويشير إليك ويذهب وكرر ذلك، وإذا راك مقبل تعلق كذا أنا عندي شغل وما شاء، فحين تأثر ليش الجفاء بعد الوصف، ماذا رأى مني إلى آخره، هل من نقص بعد كمال؟ فربنا أولى وأولى ألا نسيء معه الأدب الكمالي، بأن نكون في عبادة تعودنا عليها كل مثلا 10 أيام نختم القرآن، ثم فجأة نأتي وننقطع عن هذا الذي اعتدنا على فعله معه سبحانه. لأن الوصل القطع بعد الوصل قالوا جفاء ولا يليق. ولا الذي جعل من عبد الله بن عمرو يندم، يندم لما النبي دعاه للرخصة وقال اختم كل 3 أيام، قال أكثر، أبي يختم القرآن. الله أكبر، من يفهم الشاب الآن؟ من الشباب الآن يا عبد الله بن عمر، أتخيل أتصور أن المصحف في يديه، ها المصحف في يديه أو ما يراجع به القرآن ويتلو على حسب ما وصل الختمة من الوحي في عهد النبي في زمن عبد الله بن عمر يعني، أو في زمن النبي، قد أتصور أنه كان حمل المصحف بدل ما يحمل الشباب اليوم الجوال. ما تصورون هذا؟ لأنه ودي يقراه كله يعني في يوم واحد. حتى النبي هدأ منه، هدأ من خطواته، قال لن تفقه وقت 3 أيام. خلاص، إذا متصور كان يقراه كل متى؟ كل 3 أيام. إيه نعم. واللي بيقرأ يختم خلاص 3 أيام، دائما بتشوف إيش المصحف أمامه. إذن لنمثل شاب معاصر يجلس جنب عبد الله بن عمر، شابنا الله يهديه أمام الشاشة المضيعة يحركها صباح مساء الساعات، عبد الله بن عمر لا ينزل المصحف من يديه. إيه، لكن لا شك الصحابة يقرؤون القرآن مو على ما نرى من العوام اليوم، يتدبرون ويسألون بعض ويسألون النبي إلى آخره، كما قاعد ابن عباس يقول سنة أتحرى عمر أسأله من التي تظاهرت على النبي، تقعد الآية في رأسه ما يرتاح حتى يعرف معناها الآن ولا يهم، يقعد يقول آية ولا تحين مناص تعرف معناها؟ ولا تحين مناص، يقول لا والله. طب جاء في نفسك يعني قرصة كذا ما أعرف معناها، يقول والله ولا جواب والله. إيش كذا يا أخي؟ ليش أنت بعيد عن فهم القرآن وتدبره؟ كيف يكون لك هداية وأنت ما تفهمه؟ ثم يأتيك درس في الفجر ينتهي 26، حتى يقول المدارس يدين روحه 6:30، ثم تتخلف عن درس التفسير. إيش الإهمال هذا؟ خاف الله، فالإعراض عن القرآن يؤدي إلى ضنك الصدور وضيقها وقلة الرزق وخراب أمر الدين والدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب، إذا تبين لنا أنك إذا وإذا عقلت أن نفسك بيد الله فليس لك أن تتصرف فيها بملك نفسك، وما يسمى يقال أنا حر، فعليك حينئذ أن تطلب من العلم المنزل من ربك الذي خلق النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أقسم بالنفس لعظم شأنها ودقة تركيب خلقتها وخلقها، لا إله إلا الله. فيجب أن تطلب من العلم المنزل من ربك مقدار ما تعرف كيف تتعامل مع النفس، فإذا أعرضت عن ذلك العلم ضيعت نفسك وظلمتها وبغيت عليها. والله كما أن الشخص يملك سيارة ولا يعمل بحديث نهى النبي عن إضاعة المال، فهو لا يجلس مع المختصين في شركة صناعة السيارة يقول ما أسباب حفظها، ما يصونها، ويدرس أنه لازم يغير الزيت كل كذا، لازم يغير السيور كل كذا، لازم يغير كفرات كل كذا. مهم، ما بحث من العلم ما يناسب السيارة يعني لحفظها. ثم تسأله ليش يا أخي تفعل هذا، تهمل سيارتك؟ يقول أنا حر في ممتلكاتي إلى آخره. ما تقعد معه السيارة وتلبث إلا عطبت. وكذلك النفس، الله سواها، الله خلقها، فلا بد أن تعلم من حدوده سبحانه والعلم المنزل منه في القرآن والسنة وما جاء من أثار الصحابة وأئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي، ما تصلح به نفسك على وفق ما شرع ربك. فإن أنت أهملت ذلك حصل لك من العطب بمقدار إهمال ذلك. فمنهم من يتسارع العطب إليه في أيام قليلة، ومنهم مع الأيام. كذلك السيارة، يعتني ببعض أشياء فيها وبعض أشياء فيها ما يعتني فيها، فيأتيه العطب مع الأيام فيها إلى آخره. فيجب أن يعتني بكل أجزائها التي تجعله يسير في أمان فيها حتى يصل إلى الطريق. كذلك النفس قد تنقطع عن طريق الجنة ذك بالجهل والإعراض عن دين الله وتفسير القرآن وتفسير الحديث والعمل بمقتضى أحكامه وحدوده. إذن هذه المسألة مهمة جدا، أن تعلم أنك لن تعرف تتعامل مع هذا النفس بعقلك وهواك، لابد من شرع مضمون تعرف منزل من حي القيوم، تعرف فيه كيف تتعامل مع نفسك لتصلحها وتزكيها، وهو ما تصنعه اليوم وبالأمس وغدا إن شاء الله من عنايتك بحضور حلقات العلم وشرائك الكتب النافعة في منزلك لأئمة الدين وعلماء التفسير كابن كثير ومسند أحمد البخاري وشروحهم، وعنايتك أكثر ما تعتني بطعامك وشرابك، فحينئذ قد بدأت الطريق وشخذ الطريق. فهنيئا لك بالإخلاص والمثابرة والمجاهدة في النفس ذلك، فحينئذ ستعرف كيف تتعامل مع نفسك لتصلحها، وحينئذ تجعل نبراسك أو مبتغاك أو رجاءك تزكية نفسك لقوله تعالى قد أفلح فاز بالمطلوب من زكاها، زكاها بالعلم واتباع القرآن والسنة، وقد خاب من دساها، من غمرها في الذنوب والمعاصي والقيام بما لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، خاب خسر من دساها. نسأل الله أن نكون منهم. ننتقل حينئذ للمسألة التي بعدها. اعلم عبد الله أنك لن تزكي نفسك بزكاة في العلم أفضل من التوحيد، فعليك أن تلزم نفسك وتجاهدها لتتعلم التوحيد، تقرأ كتاب التوحيد كاملا، بل لا ألومك بل آمرك كلما سمعت بدرس توحيد ولو تكرر، لكن من شخص يفهم كيف يعلم التوحيد. أنا قلت لكم ولا زال أقول، بعض الناس لا يتحرى المعلم، بعض الناس يتحرى الدرس ولا يتحرى المدرس، وهذا ضياع، بل لا بد أن يتحرى الدرس والمدرس فيتعلم عند من قامت عنده القدرة على التعليم والتأصيل الصحيح الصواب. لأن المسألة ليس أنك تحضر حلقة، المسألة ماذا يقال بالحلقة؟ من علم محقق ونقل المصدق، كما قال ابن تيمية العلم بحث محقق ونقل المصدق وما سوى ذلك فهذان مزوق. العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما ذلك وما سوى ذلك فهذيان مزعوم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كلا ولا، نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. المقصود حينئذ أن تزكي نفسك بأن تعلمها ما ينفعها في آخرتها ودنياها، وذلك بطلب العلم عند أهله. وأول علم تعتني به التوحيد، فلا يزكي قلبك والله مثل التوحيد. وخراب القلوب الذي تسمعون ما يسمى الاكتئاب والأدوية النفسية والاضطراب النفسي والفتن في الأسر والجنايات أحيانا، كلها لعدم عناية هذه الأسرة أفرادا وجماعات بالتوحيد، فصار لهم متعلقات يتعلقون بها، الجوال، النزهة، السيارة الفخمة، كيف يلمعها، تعلقات دون رب الأرض والسماوات، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. فإذا صار هذه المتعلقات بهذه الأشياء المادية ضعفت علاقته برب البرية بالتوحيد وإفراده بالعبادة والقيام بمهام دينه، فحينئذ لا تسأل ما يصدر منهم التصرفات من سب والديه، من تكسير البيت عند الغضب، من 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 إلى آخره. قلبه خراب خراب، لا يعتني بالتوحيد. بل لو قلت له هذا الشاب ما معنى لا إله إلا الله، والله ما يعرف، ما يعرف. فأنت فلا تتعجب من هذه الأسئلة مثل الشيوخ: عندي ولد يفعل ويفعل، وحاولت معه ما إيش يسوي، أطرد من البيت. يا أخي علم التوحيد، علم العقيدة، أول شيء تفعل اجتهد معه، افعل مثل يعقوب عليه السلام في الاجتهاد مع ولده في تعليمهم العقيدة، تعليق قلبهم بالله. حينئذ سيأنس القلب بالله وسينظر في أوامر الله الذي أحبه، المحب المحب مطيعه. أما إذا أحب الدنيا أكثر مما هنالك لأن ضعف توحيده ويقينه وإيمانه، فلا تأسى أو لا تتعجب حينئذ ما وراء ذلك من تصرفات رديئة خسيسة، تكون أنت السبب يوم أنه اعتقدت أن إرفاه الولد وضخ الدنيا عليه وزخمها وعفونتها بالملذات ونحو ذلك هي إيش؟ الإحسان للولد. الإحسان للولد أولا العمل بقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. قال الشافعي: من أراد الآخرة فليطلب العلم، من أراد الدنيا فليطلب العلم. قال ابن القيم: اجهد مع ولدك أولا أن تعلمه العلم، وأتي به حلقات العلم يعني، واشتري له الكتب وأطرح معه المسائل مثل يعقوب قال: ما تعبدون من بعدي يا أولادي، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. أسئلة في التوحيد: ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى محمد رسول الله، ما هو شرك الخوف، شرك المحبة، متى يكون الرجل مشرك أكبر إذا قال والنبي، متى يكون مشرك شرك أكبر إذا حلف بغير الله، متى يكون شرك أصغر، ما هو شرك الرجاء، ما هو شرك الطيرة، ومتى يكون شرك الطيرة أكبر مخرج من الملة. أسئلة 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 كثيرة في مجلس الشاي، في مجلس النزهة. المهم تعلم ولدك العقل، لكن كما قيل: إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت إيش؟ إذا جاء الولي، الولي هو غائب عن الحلقات، ما تشوف الحلقة، قاعد في نزهة وفي غدائه ويدور على المطاعم ويدور على هذا وما يهتم بالعلم أصلا أبدا، فالولد كيف يخرج؟ وما يرى أبوه ماسك كتاب وراح الحلقة جماعة يقتدي بأبيه، أبوه مضيع أصلا في أدنى ما يسمونه ظرف عذر يتغيب أو لا يحضر أصلا العلم ولا يري أولاده الاهتمام به. وكان المبارك يجلس إلى عبد ليس عنده معشار علم المبارك، قال: أجلس للبركة وليغفر لي، فيعلم أولاده الحضور ولو لبركة العلم وإنه يغفر له، فكيف إذا تعلم بالعلم دخل الجنة؟ يعلم على حلقات العلم وأنه يغفر له وأنه يخرج الحلقة مرتاح، وأنه توفيقه للنجاح في دنياه أقرب عندما يطلب العلم من إعراضه عن العلم. إذن أولا لمن أراد أن يصلح نفسه يتعامل معها بتعليمها، وتزكيتها بالتوحيد وقراءة كتاب التوحيد وترك الملل والضجر من حلقات العلم والرحلة للعلم، يرحل يسمع العلم، فإن فيه زكاة وهو يمشي للعلم وهو يجلس في العلم ويسمع العلم، هذه هي تزكية القلب كما قال الله عن رسوله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. الثالث أن يجتنب المعوقات التي تمنعه من العلم، فلا يقدم على الدرس توافه الأمور الدنيوية. نعم، يستضيف شخص وقت الدرس كما يعرف درس عنده بعد الجمعة، يستضيفه هذا الوقت، لا يستضيفه مثلا على العشاء في وقت ما فيه درس، وقت الدرس، ثم يضيع وقته في وهو يستطيع أن يختار أي وقت، ثم يذهب ويختار المطاعم فيشغل الشيطان بالأدنى عن إيش؟ عن الأعلى، ويذكر بفضل إيش؟ الشيطان نفسه، إيه فضل كرام الضيف وكرم المشلول، عشان يغيب عن حلقة الدرس. كما يعرف الشيطان أنه سيحضر درس بعد الفجر فيه منفع مثل مسند أحمد 40,000 حديث يمر على كل السنة فيغيب عن مسند أحمد، مع أنه يتعلم مجانا يغيب عن درس مسند أحمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول أسمع أحبث لا تنتبه مثل الحضور، لا فرق كبير. الصحابة أخذوا عن النبي بالحضور بالشفاعي فأبرك، فرق كبير لا شك. فيقول له الشيطان روح يعني يوم الجو حلو خذ عيالك وافطر وشوف الشمس كيف تشرك وتدبر خلق الله. طيب خلق طيب، هذا تفكر روح رسمات عبادة عظيمة، لكن أعظم منها تفقه هذه الساعة قيل خير من عبادة 60 سنة. الشيطان يحجزك عن حلقات العلم لما فيه من أجر عظيم. نعم، يضخم لك بر الوالدين، يقول لا خلك مع أمك. طيب هذه هي رعاية، أنت بتجلس مع أمك فضل عظيم، أفضل أعمال الصالحة لك ثم بر الوالدين، لكن فيه فرق بين الرعاية والبر. الرعاية للوالدين مستحبة، بأن تكون ثلاثة تستأذن والدتك بيبقى معك الساعة دي فلان تسمحي لي رايح حلقة علم يا والدة، ما يخلي الشيطان يفقه هذا اللي هو الرعاية، يخليه دائما مفرط إذا ما ترك والديه. لا، فيه رعاية، يعني فيه واحد من أخوانك يقوم مقام وأنت أو أختك وأنت ونفس مهمتك تستطيع تقوم، وأنت حتى تستمر على البر، تستمر في طلب العلم، لأن يوم من الأيام ربما تضعف، ربما تضجر الوالدة وتنقلها من سرير إلى سرير، تفجر على القدر لأن ما عندك زاد إيماني من طلب العلم معرفة صفات الله والقدر فتفجر، وحين تنقطع عن مواصلة البر بسبب انقطاعك عن العلم. فالمقصود أن المسلم لا يتلاعب به الشيطان في تزكية نفسه فيعطيه عوائق عن طلب العلم غير راجحة شرعا، غير راجحة شرعا. ابن تيمية ترك أمه شهر أو شهرين أو 6 لا أذكر في مصر، ليش؟ لحاجة الناس في مصر للعلم، وكان يرسل لها يطيب خاطرها، لو في طيران يعني مثل المعاصر هذا، لو أن أعرف طائر يحملني إليك كل يوم جئتك يا أمي، لكن حاجة التعليم في مصر تحتاج، فتركتك من إخواني من يرعاك، يعني هذا العالم. وينك فلان؟ والله والدي. والديك ما قلنا لك شيء، لكن هل وصلت حد البر ولا الرعاية؟ البر واجب، الرعاية مستحبة إذا فيه بديل، عرفت؟ فيشغله بالأرجح، يحضر درس لمجرد أنه يعني كثر إعلانه، ولا ينظر لمضمون الدرس وين استفاد، هنا يكسيد أكثر ولا هنا ما يستفاد، المهم مع الخير. فالمقصود أن المسلمين يجب أن تكون عندهم مرجحات شرعية أكثر من العاطفية والعرفية. طيب، إذن يجتنب العوائق، ومن العوائق أن يحسن التعامل مع الدنيا حتى تصلح نفسه، فيها شر النفس متعلقة بالدنيا، طبيعتها مركوزة بحب الدنيا، فيؤدبها ويذكر مآل من تعلق بالدنيا وأنه سيخسر الدنيا والآخرة. نعم، ويربي نفسه باطلاع الآيات التي جاءت في بيان حقيقة الدنيا، كالآية التي تقرأها بكل جمعة سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم، شوف كل آية، سبحان الله. يستحب الإنسان من قرأ الكهف في جمعة، في الجمعة أضيء له بين الجمعتين، لا إله إلا الله. ففي كل جمعة يمر علينا هذه الآية، تزهيد في الدنيا، ليكون نبراسنا في الأسبوع هذه الآية حتى نقرأها مرة أخرى في الجمعة التي بعدها، أن هذه الحياة الدنيا ضرب الله لنا بها مثل في الزوال للنبات. النبات مهما صار يانع خضر، حينما يأتي الخريف وش يصير فيه والحر والصيف، يصبح هشيما تذروه الرياح. كذا الدنيا تتزين لك فترة فتصبح في أناقة وشباب ونضارة، وربما اخترت سيارة أنيقة وإلى آخره، ثم في لحظة يكشف لك أو عليك القبر بعد 3 أيام وأنت في جثمان تحت الأكفان، قد غارت عيناك وانتفخت عليك جثمانك وطار أو ظهر الديدان في الجثمان من كل مكان، وأصبحت نسيا منسيا هشيما تذروه الرياح. الوفاة، المغادرة من الدنيا أكثر من ذكر الموت حتى تضمحل في عينيك الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه اللذات. إذن أعظم عائق ستجده في طلب العلم، عن طلب العلم وتزكية نفسك به وتعاملك مع نفسك لتصبح وتزكى بالعلم، ستجد الدنيا وهي رأس كل خطيئة. فأعرف حقيقتها واتلو الآيات والأحاديث التي تزهد فيها دوما، وتذاكر إخوانك في التزهيد فيها، احفظ هذا الحديث واذكرها، ليس في لقاء مثل هذا، بل في كل مرة وأنت عند الإشارة في السيارة تنتظرها، وأنت قبل المنام تتذكر الوفاة مثل هذا النوم، كما تدخل في النوم تدخل الوفاة، فجأة تدخل القبر. أكثر من ذكر هذا الذات في نفسك وفي مجالس أصحابك لكي تقبل على طلب العلم. نعم، فطالب العلم ينقطع زاده عن الطلب إذا تضخمت الدنيا في عينيه، فسيقدمها على الآخرة، وحينئذ يكون الخسران المبين. يا عبد الله، ما أروع وما أجمل ما ضربه النبي لنا من هذه الحياة الدنيا في حديث خباب أو أبي بن كعب عند الطبراني، قال: إن مطعم ابن آدم، احفظ الحديث ورب ما أسألك عنه، هل حفظته ولا لا؟ فيه تزهيد في الدنيا أيما تزهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه. مطعمك هذا الذي أنت الآن في هذه الدقائق تنتظره من غذائك لتتلذذ به، عينك قبل لسانك وأن يدخل جوفك، ضرب لهذه الدنيا مثلا، مهما زينت ولا يعني ساهمت في تلذيذ الطعام، قزحته وضعت الأبزار عليه والملح والليمون وإلى آخره، وزينته المرأة في داخل أطباق تشهي للطعام منه من أطباق أنيقة ومن أشياء وأفعال يعرفون أهل العرف بهذا، وإن زينته ولذذته فحقيقة هذا الطعام سيخرج منه إلى ما يستحى من ذكره، سيتعفن في معدتك ويضمحل ويخرج نتنا يستحى من ذكر من ذكره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الترمذي المستورد من شداد قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج. هذه قطرة، هذه الدنيا، واليم البحر، هذه الآخرة. وما الحياة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا قليل. يا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان. نعم. ومن ذلك النفس، فالنفس فيها شر وتدعوك للدنيا وتميلك إلى زينتها وزخرفها، فحينئذ عالجها لطلب العلم وتزكيتها بالعلم بالحياء من الله. هذا من علاج النفس إذا أردت أن تتعامل معها لتصلح. فخرج الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ البطن وما حوى، وليحفظ الرأس وما وعى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فالذي يريد الآخرة ستجده يطلب العلم، فإذا جاءته في نفسه محركات زينة الدنيا ومحبتها وتقديم على الآخرة تجده يغيب عن حلقات العلم، نسأل الله العافية، يغيب عن الدرس، يغيب عن العمل إذا علم وسمع من خطبة الجمعة علما قليلا لا يعمل به، لأن الدنيا زاحمت الآخرة في نفسه. فعلى المسلم أن يطلق هذه الدنيا إذا أراد أن يقبل علم، يزكي نفسه ويصلحها. النفس الأمارة، إن النفس الأمارة بالسوء، يعني يتعامل معها بالإصلاح ويزكيها. أن يطلق هذه الدنيا بالثلاث ويبت طلاقها، ويأخذ منها ما يعينه على الآخرة أو ما يحتاج إليه بطبيعته، ولا يسرف، إن الله لا يحب المسرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس، نعم، في غير مخيلة ولا سرف، صلى الله عليه وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي مسند أحمد على كبش أسك صغير الأذن، فأخذ بأذنه وميت، فقال: من يشتري هذا؟ الصحابة اندهشوا وسكتوا. يشتري؟ قال: من يشتري؟ قال: يا رسول الله، تراه لو كان حي كان عيب فيه، والله ما حد يشتريه، إثم صغيرة كذا، هذا عيب عندنا في الله، ما نحب نذبحه ولا نحبه، فكيف هو ميت وأسك إثم صغيرة كذا؟ قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ولو كانت الدنيا كما في الحديث الذي خرجه بعض السنة تساوي عند الله جناح بعوضة، كان يعني ما سقى منها كافر شربة ماء. الله يبغض الكافر، شوف الكافر عنده سيارة فخمة تكلوج ويصعد الفضاء ويعطي في بلاده من جمال النساء وجمال الدواب والهواء العليل والتكنولوجيا وكذا، يا الله شوف كافر. الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة، لذلك لأنه ما تساوي شيء عنده أعطاها الكافر بلاء وفتنة نعم، وصرف بها على الآخرة استدراجا. إيه، يقول شيخ ابن باز: ما يرى عند الكفار من أمن، نعمة أمن وجمال يعني في الطبيعة ويعني نحو ذلك، هذا استدراج من الله لهم. قال الله تعالى في كتابه: لا يغرنك تقلب الذين إيش كفروا. فلا ينبغي للطالب أن يكون عائق، شوف بلادك كذا ما فيها خضراء، ويشوف ما فيها تكنولوجيا فرضا، ويشوف بلاده كفار كيت وكيت، فيدخل في نفسه شيء ويقول: ودي أقيم هناك، كما فعل بعضهم وتوفي هناك نسأل العافية، بلاد كفار. نعم، أنا بريء من يقيم بين ظهراني مشركيه، فيترك طلب العلم ويترك في بلد العلماء ويترك ولاة أمره على الإسلام ويترك ويروح يقيم هناك ويأخذ الجواز أو الجنسية في تلك البلاد ويترك بلد التوحيد. فرب العبيد يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أنا أعرف هذه الشخصية، كنت أشوف واحد هنا أسلم عليه وكذا، فينه؟ يقول والله أقام في بلدة كذا الغربية، ما يجي. خلاص تزوج هناك وترك بلده البتة، يعني طلق هذه البلد البتة ما يبغى يقيم فيها. هذا أحمق جاهل يخاف عليه سوء خاتمة، والله يترك التوحيد وعلماء بلده ويترك البعد عن المنكرات التي في تلك البلاد ويجي. نعم والنقص مو معنى ما في نقص في هذه البلاد، لكن فرق بين السماء والأرض، تعرفون هذا أنتم. الله المستعان. فصار أقيم، فجاءني بعد فترة خبر وفاته، توفي في سرطان أو شيء في تلك البلاد، يمكن جابوا جثمانه من طريق التابوت هنا يدفنونه، ما أذكر. المهم مسكين غره يعني حضارة الكفار، والرب زهد في ذلك، قال لا إيش، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم هو جهنم. قال ابن القيم يعني يعطون في هذه الدنيا ثواب أعمالهم أو ما يجتهدون فيه من اختراع، المهم وفي الآخرة عذاب المقيم. مش يا أخي لما يدخل الشخص من هؤلاء النار وقد نعم متع بدنه بالإرفاه في الدنيا وطيب الجو إلى آخره فيما يزعم أنه متعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال يؤتى، أو في صحيح مسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة غمسة، هل رأيت نعيما قط، هل مر بك خير قط، يقول لا. ويؤتى بأبأس، أبأس وش يخرج من يدخل بيت القهر غرفة، والله شفت ناس يعيشون تحت الدرج ما يقدر رفع رأسه مسكين، ما عنده مكيف تحت الدرج، حارس عمارة مسكين. ينبغي يا أخوانا نعطف على أخواننا بعد، نشتري له مروحة، نشتري له بعض الناس خاصة يمر 20 سنة ويعرف ساي حارس العمارة كذا لا يشتري له مروحة ولا قلوب، ما ينبغي تكون صلدة أعوذ بالله. المهم أبأس أهله، مثل ما تخيل مثل هذا الرجل اللي يعيش تحت إيش درج العمارة في غرفة ما يقدر يرفع رأسه كذا، يمشي فيها حبو وينام كأنها جحر ضب أو كأنها جحر أرنب سكين. وإذا راح يتزوج ما يعطيه، وين ساكن يقول هنا السلامة، إذا جاء يخطب ما حد يعطيه، وإذا جاء يتوسط ما حد يشفع، مطرود الأبواب. أي نعم. قال يؤتى بأبأس أهل الأرض، كان يعيش في مؤس سنين، قل لي شهر واحد تحسن حاله يعني سنين كذا يعني حاله كذا، فيغمس في الجنة دار الفقراء ودار المساكين. قال يا رب إنه يدخلني المساكين النار الجنة، قال يدخلني الفقراء وضعفاء الناس يا رب، قال رحمتي يصيبك من أشاء. أي نعم دار النار متكبرون، إيه متغطرسون جبابرة، النار موعدهم. نسأل بشي إيه؟ يؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال هل رأيت نعيما، هل رأي مر بك مؤس قط، هل رأيت شرا قط أو كذا، يقول لا، نسي كل البؤس، نوم تحت الدرج ويمشي مسافات كثيرة ما عنده سيارة حر حبيبي، كله يذهب بغمسة في الجنة واحدة بس، واحدة بس في الجنة. فطالب العلم أن يعرف حجم الآخرة وأنه لا يرفعه فيها إلا طلب العلم، لا زكاة لذي قلبه إلا بدراسة التوحيد والسنة والعقيدة السلف كعقيدة الواسطية ابن تيمية لمعة الاعتقاد، شرح السنة الكائي ندرس اليوم في الجمعة نقرأ منه، وكتاب التوحيد، واليوم عندك لا تنسون تنترحلوا لكتاب التوحيد بالطائف بعد المغرب في مسجد الملك فهد، ويعمر وقته في دراسة التوحيد والسنن وتعليم أولاده. يقول تعالي يا أولاد نتعلم درس التوحيد، بسألكم بعده وإحنا راجعين أسألكم أسئلة، وهكذا يعمر بيته وقلبه بالتوحيد ويترك عواقب الدنيا كما ذكر. ومن ما ينبغي أن يتعامل به النفس ترك الانجذاب للأصحاب والزوجات فيما لا يرضي الله، فالحب له حد. لا يقودك حبك لزوجك ولصاحبك لن يعيقك على المهام الواجبة من طلب العلم المأمور به، لأن هذه الزوجة ستدفنك مع غيرها وستسرح في دنياها ويبقى في القبر معك عملك، كما قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. فما تصورت المرأة في صورة صالحة لكن يمنعك القرب منها من العلم، هذه لا خير بها مهما حكيت عن مناقبها. وانت نشوفك لما يأتي العلم تقدمها على العلم، نسأل الله العافية، حينئذ لا تفرح بهذه المرأة التي حجبتك عن العلم. كما كان عندي بعض الطلاب يدرس 4 سنين سوت له ثورة الزوجة، صار تشتكيه المشايخ يروح دروس ومدري شلون، ترك الدرس والله وراح مع زوجته مدري وين راح، نسأل الله العافية. فإن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم إيش فاحذروه. ما تنفعك هذه المرأة إذا توفيت أخذت شيء من ثروتك وزينت الخطاب وتزوجت غيرك، وش تبقى؟ يبقى لك عملك في قبرك يا أخي. لا تصدق المرأة عن إيش، عن العمل، أو يصدق أهلوك يقول ما حضرت درس الجمعة والله نتغدى مع أهلي. طيب يا أخي وقت ما يضر الغد الساعة اجلس الدرس وروح اتغدى بعدها ثنتين، من قال لك ما تتغدى؟ تغدى لكن كل شيء الوقت. طيب هذه من العوائق. فهناك أخوة تركوا تزكية نفسهم بطلب العلم بسبب الأصحاب، جروهم إلى أن أخذوهم أماكن أخرى، تركوا الأرجح في طلب العلم في حلقات ودوهم حلقات أخرى حتى ضعفت قدراتهم العلمية بسبب عدم الترجيح العلم الصحيح في اختيار الحلقة. فعلى المسلم حينئذ أن لا ينساق وراء الأصحاب، ينساق وراء الحق وما تبين له أنه حق وليس وراء الدعاية. عليه أن يضبط هذه المسألة جيدا. فمن أكبر العواقب، يعني العواقب استمر رجعتها التابعون، ولكن لو كانوا يمشون مع علي بن أبي طالب ينفصلون عنه ويخرجون عليه في النهروان، مش كانت فتنة الأصحاب. صاحب جلجل صاحبه قال شوف الشيخ، شوف علي بن أبي طالب شو يقول، قصة اليوم شوف الشيخ شوف الله يقول في كتابه الكافرون وعلي حكم الرجال، والله ما نرى علي الكافر. يقول الله صحيح، أول صلاة بدأ يتركها وراء علي في المسجد النبوي صلاة العصر تركها، خلاص ما صار يجي علي مجلس علي، هجر علي بن أبي طالب. هذا الثاني راح للثاني، أخذ العلم عن بعض كما قال الشيخ بوزان. شفت علي وش يقول، يحكم على رجال ويترك المنقول من كتاب الرب، سبحانه كافر. سوروه جيش قاتل الصحابة النهروان. فلا ينبغي أن تأخذ العلم عن صاحبك وما يعطيك فيه من دعاية في الجوال مشروع، خذ العلم عن أهله يا أخي. نعم عن صاحبك، خذ العلم عن أهل العلم، هذا هو اللي يزكي نفسك، تأخذ العلم عن أهله. نكبة النفس وشر النفس أن تأخذ العلم عن غير أهله، وهي من مسائل الجاهلية التي أمرنا أن نخالف فيها أهل الجاهلية، أنهم أخذوا العلم عن غير أهله. فأخذوا العلم عن عمرو بن لحي الذي جاب لهم الأصنام من الشام فجعلهم يعبدوها، ظنوا عنده علم وثقافة، قال راح الشام أكيد عنده معلومات، إيش يعني راح الشام، وجاب لها الأصنام وعبدوها حتى بعث لهم النبي معلما صلى الله عليه وسلم. وحينئذ في تعاملك مع النفس لا تنسى أيضا لإصلاحها بسبب الرابعة أولادك الاعتدال بها، الاعتدال أن تعطيها حظها. يعني ما نأمرك أنك في كل يوم علم وعلم 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 تعطيها حظها. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق، وليش ولزورك عليك حق، تعطي كل ذي حق حق، اجعل لكل شيء وقت، لا تصادم هذا الوقت في هذا الوقت، كن متفننا، جدول، لا تزاحم هذا الوقت في هذا الوقت، ولن ينفعك أحد إذا توفيت إلا مثل هذه المجالس والخير والعلم. يقول داود عليه السلام قيل ينبغي للعاقل أن يكون له 3 ساعات: ساعة يخلو فيها مع ربه، يصلي الليل، يسبح، يقرأ قرآن، يدبر آية، نعم مع نفسه يخلو في السجود، خالي عن نفسه في السجود مهما كان ملك لابد هذه الساعة يخلو في السجود يا رب. وفي الحين ما عاد معه، فالساعة لابد هذه منها يخلو مع ربه، الساعة الثانية مع أصحابه، ولا يجعل هذا الخلو مع أصحابه ليضخم عنده الدنيا. لما محمد كان إذا واحد خذ ضخم عنده الدنيا ما يخلي نفسه تفسد وينسى القراء والله، وتقول عنده صار عنده أموال وش أنواعها، صار عند فلان جارنا 60 مليون وش اشترى بها وش فعل، وتنساق هكذا تنكب على أخبار الدنيا حتى تضعف الآخرة في نفسك. فمن أحمد يقيل له يا أبي ولد من أولاده فلان كذا وكذا قنطار قنطار من الذهب، قال يا بني ما عند الله خير، فبين فضل الآخرة، لا تجعل نفسك تهجم على الدنيا فتنقطع عن الآخرة. فقال ساعة أيضا يخلو فيها مع أصحابه، يدلون على خطأ، يجلس الأصحاب يذكرونه بشيء إذا أخطأ حتى يرجع عنه، نعم، ويسمع منهم نصيحتهم، ولا يستكبر في نفسه ولا يقبل النصح. نعم بعض الناس أنصحه يخفض أعوذ بالله ويفور أنا كذا وأنا شلون شوي ويضارب، تنصح تقول هذا كذا هذا كذا، افرح أن الله أرسلنا قبل وفاتك من يذكرك بالحق. أي نعم، فهذا من علامة الكبر الغضب عند النصيحة. وأيضا تحضر في هذه الساعة مع معلم تخالطه تسمع منه وإلى آخره. طيب الساعة الثالثة، وتصلي الجماعة وتؤدي ما عليك من الجمعة، الساعة الثالثة قال تتعاطى فيها ما أباح الله لك من طعام لذيذ تأكله تشتهيه، من زوجة تجامعها إذا طالبت نفسك، من زيارة لأخ تتسلى معه، تروح عن نفسك فيها لا مانع منها، فتكون هذه الساعة عون على تلك الساعات. أي نعم عون على تلك الساعات، لكن البعض خلى هذه الساعة كل حياته خطأ، أو فهم هذه الساعة فمن خاطئ. أجل شاب حاط سماعات هكذا واستفسار وراسه يشبه عش الطيور ما أدري شلون شكلها، فجأة مس في أذني أقول ترى هذا حرام، إيش قلت ترى كذا، قال ساعة ربك وساعة دينك، ساعة ربك وساعة لنفسك، أو ساعة ليش يقول ها لنفسك، طيب الساعة لنفسك هذا تفعل فيها هذه التهاوية، تحط له السلسال فيها، تحط له فيها هذا تتراقص كذا، نعم، ولو سكر راسك من الاضطراب من ما تسمع من الطرب ربما عشت عليه يعني فرخ أو بعضة الحمامة عليه تهاويل، يعني ما شفناها في أبان الأولين. فالمقصود هل الساعة هذه التي تقول ساعة لنفسك تفعل فيها هذه المعاصي أمرك الله بها؟ ساعة من رقاء داود تروح ما باح الله لك، تتنزه نزه حلال وتطعم الطعام الحلال ولا تسرف، تكون عونا على الساعات الأخرى، النفس تضجر تروح ما في مانع. أما تخلي الساعة هذه في التعامل مع نفسك تصلح كل الساعات أولا في الصرف المباح، وتستغرق الأوقات في المطاعم والمباحات، كل يوم نزهة وكل يوم زيارة وراحة أوقاتك، كما قال الشاطبي في كتاب الموافقات يكره كثرة النزهة لأن فيها تضيع الأوقات والزمان فيما يقص القلب، يوم عند زيارة عند هذا قهوة، يوم عند هذا يلا رايحين البحر، ويوم عند هذا سابرين عند الشعيبة مدري وين، يوم ضيعت وقتك يا هو هذا الدنيا. فقط ساعة من الساعات هذه لا تستعين بها على طاعة الله من كل الوقت يا أخي، يعني أعطي نفسك حظها في غير شرف، فإن الشيطان احذره في التعامل مع نفسك وأنت تتعامل مع نفسك يبدأ بك بالكفر، تبه ما استطعت تكفر في السخرية في مجلس نكتة تقولها في ربنا في ملائكة في ما استطعت تكفر أو تقر المستهزئين بالله وكذا في مجلس انتقل بك للبدعة، لأن البدعة قنطرة مثل ما قوم نوح، ما استطاع بك البدعة الكبائر الصغائر الشبهات خلاف الأولى، إلى أن ينزل بك ليرجع بك إلى المستوى الأول أو هذا، يخليك يا طالب العلم تستغرق في المباحات، أوقاتك كلها تضيع في المأكولات والحلويات والزيارات وكثرة الكلام في مجلس ذكر الله، حتى يغسو قلبك فتضعف إيمانياتك، فتضعف القوة العملية بالعلم، فتصير لا تصوم اثنين وخميس، ويقل خشوعك في الصلاة، ويقل ثباتك على التوحيد، فلا يؤمن أن تستغرق حينئذ أوقاتك كلها فيما لا يفيد، فلربما كان منتهى ذلك الانتقال من دين رب العبيد. وحينئذ نقرأ ما تيسر من كتاب شيخنا صالح فوزان، ثم السنة اللكاي. قراءة من كتاب السنة نبدأ.